السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر السنة وأهلها، وندعوه وأنشدكم بالله أن تدعوا أن كل من سعى في إخماد راية السنة وفي تقليص نشر العلم نسأل الله عز وجل أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، وأن يخذلهم وأن يخزيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولابد من الصبر إخواني في طلب العلم، وإن شاء الله على قدر الإخلاص والمتابعة الله سبحانه وتعالى يسددك ويقيد لك من ينصرك. وإياك ثم إياك أن يعتريك يأس أو تظن أنك بما أن الله عز وجل شرفك للدعوة لدينه عز وجل أنك لا تلاقي عراقيل أو لا تلاقي من يشغب عليك، هذا بعيد بل ليس له وجود، فلا بد من اللجوء إلى الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين. نستأنف مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه وعلينا، وما زال الكلام موصولا في كتاب الإيمان. وفرغنا في اللقاء السابق من باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر، وهناك بعض الكلمات لبعض أهل العلم أردت أن أمليها عليكم في هذا المقام، فاكتب ما يملى عليك. أي نعم، نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم عن قاتل نفسه افتح قوس فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال النووي فيه أقوال، قال النووي فيه أقوال. القول الأول أنه محمول على من فعل ذلك مستحلا، أنه محمول على من فعل ذلك مستحلا مع علمه بالتحريم، فهذا كافر وهذه عقوبته. أعيد القول الأول، قال النووي أنه محمول على من فعل ذلك مستحلا مع علمه بالتحريم فهذا كافر وهذه عقوبته. افتح قوس وهذا من عندنا. وضابط الاستحلال أن يعتقد أن ما حرمه الله ورسوله، وضابط الاستحلال أن يعتقد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال، وأجمع المسلمون على تحريمه حلال. ولا يعرف الاستحلال إلا بالتصريح بلسان المقال، ولا يعرف أو ولا يعلم الاستحلال إلا بالتصريح بلسان المقال. اقفل القوس. ولا يعلم الاستحلال إلا بالتصريح بلسان المقال. القول الثاني أن المراد بالخلود، أن المراد بالخلود طول المدة والإقامة المتطاولة، طول المدة والإقامة المتطاولة لا حقيقة الدوام، لا حقيقة الدوام، كما يقال خلد الله ملك السلطان، كما يقال خلد الله، وشكل خلد، ضع شدة على اللام، كما يقال خلد الله ملك السلطان. افتح قوس. والخلود في لغة العربي، والخلود في لغة العربي يطلق ويراد به معنيان، والخلود في لغة العربي يطلق ويراد به معنيان، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. المعنى الأول المكث على التأبيد، والمعنى الثاني طول الإقامة. المعنى الأول المكث على التأبيد، والمعنى الثاني طول الإقامة. في القوس. القول الثالث، الأقوال دي يا مشايخ أرجو أن تحفظ عن ظهر قلب، لأن احنا قلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا، مهمة طالب العلم أن يعرض الدين كما أنزله ربنا عز وجل، فإن عرضت شبهة من قبل أهل البدعة فلا بد أن تكون في غاية الإتقان عند الرد عليه، ولا سبيل لك إلا بالوقوف على كلام العلماء. ومسألة تكفير قاتل النفس مشهورة حتى عند عامة الناس، وهذه من المفاهيم التي ينبغي أن تصحح، ولكن من باب التنبيه، حينما ينتشر عند الناس أن هذا الأمر كفر، وهذا على سبيل الخطأ، وأنت أردت أن تصحح المعتقد، إياك أن تهون من هذا الأمر، ولابد أن تبين للناس أننا نفرق بين كون الذنب كبيرة وعظيمة عند الله، وبين كونه لا يخرج صاحبه عن الملة. فرق بين الحكم هذا والحكم هذا. مثل ماذا؟ كثير من أهل البدعة خاصة الخوارج يتهمون أهل السنة الذين يقولون بالتفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله إذا صدر من قاض، يتهمونهم بالإرجاء وبالتهوين في شأن قضية التحكيم، وهذا خطأ. لا، الحكم بغير ما أنزل الله كبيرة من الكبائر، وسماه ربنا عز وجل كفر، ولكن كونه يخرج عن الملة أو لا يخرج تفصيل. تماما. حينما نتكلم عن ترك الصلاة، المعتمد والذي نتدين إلى الله به أن من ترك الصلاة بالكلية ولم يركع لله ركعة لا شك في كفره كفر أكبر مخرج عن الملة. طيب، صلى وترك، أهل العلم منهم من لم يكفره، ولكن لا نستهين بأمر الصلاة، ونعلم القوم ليس معنى أنه لم يكفر يبقى كده أصبح في عنده كثير من الأمن والأمان، أبدا. وهذا لا يتأتى إخواني إلا إذا دعمت كلامك في كل مواعظك وفي كل كلامك ببعض النصوص الشرعية في وصف أهل النار وفي وصف عرصات يوم القيامة وعذاب البرزخ. وهذه من الأدلة الشرعية التي أمر بها ربنا عز وجل وأخبرها نبينا صلى الله عليه وسلم لتنزجر النفس البشرية، والله عز وجل يتولانا ويتولاكم. اكتب عندك قوله الثالث، أن هذا جزاء، ولكن تكرم الله عليه، أن هذا جزاء ولكن الله تكرم عليه، وشكل تكرم، دع شد على الراء، فأخبر أنه لا يخلد في النار من مات مسلما، فأخبر أنه لا يخلد في النار من مات مسلما. القول الرابع أن هذا جاء في مورد الزجر والتغليظ، أن هذا جاء في مورد الزجر والتغليظ وحقيقته غير مرادة. نعم، والتغليظ وحقيقته غير مرادة. كتاب الإيمان يا مشايخ من صحيح الإمام مسلم كله يشتمل على عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان وفي عمل الجوارح وفي قتل النفس، فأرجو أن تحكموا أمركم فيه. والقاعدة العامة احنا ما بنستعجلش، وأي أخ منكم عنده أي إشكال الله يجزاكم بالخير اديني النصيحة، والكلام ده لن أمل عن تكراره ما دمت حيا. نتناصح فيما بيننا لنصل إلى الحق، فإذا وصلنا إليه تقطع الأعناق ولا نتركه، وده الترتيب. يبقى أنا برتب لأصل إلى الحق. طب خلاص وصلت إليه وأصبح عندي عقيدة رسيخة في هذا الأمر، خلاص عنق في جانب والحق في جانب أبدا. وده الفارق بين صاحب المعتقد الصحيح وبين المتذبذب الذي يميل مع كل ناعق كالشاة العاثرة إلى هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة. طيب اكتب عندك كده، انتهى كلام النووي أول السطر. قال شيخ الإسلام تعليقا قول الرابع خلاص قال شيخ الإسلام تعليقا نعم لا أنا لسه قلت تعليق ما قلتش على كلام النووي تعليقا على حديث النسائي في الرجل، حديث النسائي وأبي داود في الرجل الذي قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في الرجل تعليقا على حديث أبي داود والنسائي في الرجل الذي قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام من يا مشايخ شيخ الإسلام. اكتب عندك. قال ومن امتنع من الصلاة على أحدهم، ومن امتنع من الصلاة على أحدهم يعني القاتل، يعني القاتل والغال والغال أخذناه والغال والمدين الذي ليس له وفاء. ومن امتنع من الصلاة على أحدهم يعني القاتل والغال والمدين الذي ليس له وفاء زجرا لأمثاله، زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا، كان حسنا ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت أحدهما، ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت أحدهما. انتهى كلام شيخ الإسلام أول السطر. فللإمام وأهل العلم والصلاح، فللإمام وأهل العلم والصلاح أن يمتنعوا عن الصلاة على هؤلاء، فللإمام وأهل العلم والصلاح أن يمتنعوا عن الصلاة على هؤلاء وأمثالهم من باب الزجر لغيرهم، من باب الزجر لغيرهم عن فعل أفعالهم. ولما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عن هؤلاء، عن الصلاة عن هؤلاء، لم يمنع غيره من الصلاة عليه، لم يمنع غيرهم من الصلاة عليه. دل ذلك على مشروعية الصلاة على قاتل النفس، دل ذلك على مشروعية الصلاة على قاتل النفس. وهذا يدل على أنه ما زال مسلما، وهذا يدل على أنه ما زال مسلما مع قتله لنفسه، مع قتله لنفسه. وأما امتناع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، فهذا من خصوصياته، فهذا من خصوصياته كامتناعه عن الصلاة على الغال، وكذلك المدين الذي لا يجد وفاء، كامتناعه على الغال وكذلك المدين الذي لا يجد وفاء. يسأل أخونا أكرمه الله كيف يكون خاصا بالنبي ولأهل العلم أن يفعلوا ذلك. لابد أن نفرق بين الجواز وبين المنع. ففي حق النبي صلى الله عليه وسلم يمنع، الله منعه من ذلك. أما في أهل العلم والصلاح الجواز بالفعل والترك. وضحت؟ اكتب عندك. ويؤيد ما سبق ما ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فلا أصلي عليه، أما أنا فلا أصلي عليه. ويؤيد أيضا ما ثبت عند البخاري ومسلم، ويؤيد أيضا ما ثبت عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة الغامدية التي ماتت بعد أن رجمت لما زنت، وهي المتسببة في قتل نفسها، وهي المتسببة في قتل نفسها. عنوان جانبي: شبهة، لا عفوا، مسألة، مسألة: هل من قتل نفسه مات قبل أجله المحدد، وما القول، وما القول فيما ثبت عند مسلم وغيره في الرجل الذي قتل نفسه، وما القول فيما ثبت عند مسلم وغير في الرجل الذي قتل نفسه، فقال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. أول السطر الجواب: قال ابن بطال قال المهلب: هذه الأحاديث وغيرها حملها عند العلماء في وقت دون وقت، إن أراد الله أن ينفذ عليه الوعيد لأن الله في وعيده للمذنبين بالخيار عند أهل السنة، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم. فإن عذبهم فإنما يعذبه مدة، ثم يخرجهم بإيمانه إلى الجنة. ويرفع عنه الخلود والتأبيد، ثم يخرجه بإيمانه إلى الجنة ويرفع عنه الخلود والتأبيد على ما جاء في نص القرآن وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. انتهى كلام ابن بطال أول السطر. نعم. لا أسمع يا شيخ فتحي، خاص به لا، دعوة الخصوصية تحتاج لدليل وستأتي. اكتب عندك أول السطر: ومن قتل نفسه أو قتله غيره، ومن قتل نفسه أو قتله غيره مات في وقته وأما قوله تعالى بادرني عبدي بنفسي، على اعتبار أنه تسبب في ذلك، على اعتبار أنه تسبب في ذلك. طيب اكتب عندك. والإجماع منعقد على أن قاتل النفس سواء نفسه أو غيره مؤمن مرتكب لكبيرة، مؤمن مرتكب لكبيرة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، افتح قوس، اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، افتح قوس، يدل أوضح الدلالة على ذلك، يدل أوضح الدلالة على ذلك. فلو كان قاتل النفس في النار ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان قاتل النفس في نفسه أو النفس في النار ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال، ده سؤال أخينا الشيخ فتحي، ولا يقال أن هذا خاص به، ولا يقال أن هذا خاص به، لأن دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، لأن دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، ولا دليل في هذه الحالة، تحتاج إلى دليل. دعوى دال عين واو ياء، دعوى من الادعاء، دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل. والقاعدة العامة اللي احنا عارفينها وماشيين عليها، الأصل في الأدلة العموم ولا الخصوص يا مشايخ؟ العموم. يبقى حينما يأتي نص شرعي وتريد أن تقصره على طائفة معينة أو على شخص بعينه، أنت ملزم بالدليل لأنك خرجت عن الإيه؟ عن الأصل. واضح يا شيخ عبد الله؟ يبقى يقول لك لا ده أصلها خاصة بهذا الرجل، خاصة بفلان. لا، الأمور ليست بالدعاوى ولا بالتمني، أثبت إثبت دليل يدل على الخصوصية ونحن وراءك، اكتب عندك. ولا يقال أن هذا خاص لأن دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، ولا دليل، اكتب عندك. وكذلك لا يقال، وكذلك لا يقال أن هجرة الرجل، أن هجرة الرجل، وكذلك لا يقال أن هجرة الرجل هي التي جعلها الله سببا لمغفرته، سببا لمغفرته، لأن الكفر إذا مات عليه الإنسان لا ينفع معه عمل صالح، لا ينفع معه عمل صالح. عنوان في وسط السطر، أصل مهم. إذا جاءت كثير من النصوص الشرعية كثير من النصوص الشرعية مقررة لأمر ما. إذا جاءت النصوص الشرعية مقررة لأمر ما علم أن هذا مراد الشارع تماما، وأنه أصل ينبغي السير عليه والتمسك به، ينبغي السير عليه والتمسك به، وانعقد عليه الإجماع، وانعقد عليه الإجماع. فإذا أتى نص أو أكثر يخالف هذا الأصل فما العمل؟ فإذا جاء نص أو أكثر يخالف هذا الأصل فما العمل؟ أو السطر، هل يهدم هذا الأصل الذي دلت عليه عشرات النصوص؟ هل يهدم هذا الأصل الذي دلت عليه عشرات النصوص وانعقد عليه الإجماع؟ أم أنه يبحث عن مخرج سائغ لهذا النص المخالف؟ أم أنه يبحث عن مخرج سائغ لهذا النص المخالف؟ اكتب عند لا شك أن الثاني هو الأولى. لا شك أن الثاني هو الأولى. واضح يا مشايخ؟ أكمل في الإملاء؟ لأن درس النهاردة يعني أرجو أن نتحمل. لا ندري يا أخوانا، لا ندري التقلبات إلى أين تسير بنا، فلا بد من التحمل. اكتب عندك مثال لتطبيق هذا الأصل. دلت النصوص المتواترة والإجماع أن من ثبت إسلامه بيقين واقترف ذنبا غير مكفر ولا مستحل أنه مسلم عاص، واقترف ذنبا غير مكفر ولا مستحل فإنه مسلم عاص تحت المشيئة إن مات قبل أن يتوب. ومن ذلك قتل النفس، مسلم عاصي مرتكب لكبيرة تحت المشيئة إن مات قبل أن يتوب، ومن ذلك قتل النفس. وأما حديث خالدا مخلدا فيها فمخرجه كما سبق، مثال آخر دلت النصوص الشرعية المتواترة والإجماع دلت النصوص الشرعية المتواترة والإجماع على أنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله. ومن ذلك ما رواه مسلم من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم وفي رواية عن عمر بن الخطاب عند مسلم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ما حلفت بها. قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. ذاكرا ولا آثرا. افتح قوس. آثرا يعني حاكيا عن غيري. لا، آثرا يعني حاكيا عن غيري. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي سأله عن شعائر الإسلام فأخبره فقال: لا أزيد ولا أنقص. قال للأعرابي الذي سأله عن شعائر الإسلام فأخبره فقال: لا أزيد ولا أنقص. أفلح وأبيه. أفلح وأبيه. وكذلك إقسام ربنا عز وجل في أكثر من موضع ببعض مخلوقاته. إقسام ربنا عز وجل في قرآنه ببعض مخلوقاته. أول السطر: قال أبو بكر بن العربي فإن قيل: كيف أقسم الله بغيره؟ أقسم الله بغيره. الجواب، ده كلام من يا أخوانا؟ ابن العربي. نعم. الجواب: للباري تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. للباري تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته تعظيما لها. فإن قيل: فلما منع النبي صلى الله عليه فلما منع النبي فإن قيل فلما منع النبي صلى الله عليه وسلم القسم بغير الله؟ الجواب قلنا العبادات لا تعلل، العبادات لا تعلل، لا تعلل، ولله أن يشرع بما شاء، ولله أن يشرع ما شاء ويمنع ما شاء. ويبيح ما شاء وينوع المباح، ولله أن يشرع ما شاء ويمنع ما شاء ويبيح ما شاء وينوع المباح والمباح له. نعم، ويغاير بين المشتركين، ويغاير بين المشتركين، ويماثل بين المختلفين، ويماثل بين المختلفين، ولا اعتراض عليه فيما كلف، ولا اعتراض عليه فيما كلف من ذلك، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. افتح قوس. وليس معنى ذلك أن تكليفاته تخلو عن حكمة، بل فيها حكمة. ايه في القوس؟ وليس معنى ذلك، لأن الباط اللي احنا خدناه في القضاء والقدر، الجماعة اللي قالوا أفعال ربنا سبحانه وتعالى تخلو عن حكمة عللوا، قالوا ايه؟ لا يسأل عما يفعل. نعم، هو لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، ولكن أفعاله لا تخلو عن ايه؟ عن حكمة، لأن الفعل إذا خلع عن حكمة يعتبر إيه يا مشايخ؟ عبث. أحسنت، والله منزه عن ذلك. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك أن أفعاله تخلو عن حكمة بل فيها حكمة. إيه في القوس؟ ده كله كلام أبو بكر بن العربي. فإن قيل فإن قيل فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قيل فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي أفلح وأبي، أفلح وأبي، كلام من ده يا مشايخ كله؟ طيب، الجواب وجد في بعض النسخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي أفلح والله إن صدق، أفلح والله إن صدق. وعليه يمكن أن يتصحف قوله والله بقوله وأبي، ممكن أن يتصحف قوله والله بقوله وأبي، ويمكن أن يقال أن هذا منسوخ، وممكن أن يتصحف قوله والله بقوله وأبي. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح والله إن صدق، فالنسخ هم بيكتبوا نظرا للوسائل كانت يعني بدائية، ممكن كلمة والله تتصحف أي تتغير إلى كلمة وأبي، فجه النسخ اللي بعد كده قرأها وإيه وأبي، وهذا كثير جدا يا أخوان اكتب عندك. ويمكن أن يقال بأن هذا منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، انتهى كلام أبو بكر بن العربي أول السطر. قال الإمام الطحاوي: لا تضاد بينهما، بين إيه مشايخ؟ بين النهي عن الحلف وبين قوله أفلح وأبي، لا تضاد بينهما، ولكن فيه معنيان مختلفان، ولكن فيه معنيان مختلفان، كان أحدهما في وقت وكان الآخر في وقت آخر. وكان الآخر منهما ناسخا للأول، وذلك غير منكر. ده كلام الطحاوي في شرح مشكل الأثر، اكتب عندك. والناسخ هو، والناسخ هو، نعم كلام الطحاوي. ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث قتيلة بنت صيفي الجهنية. ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح، طبعا الطحاوي ما قالش ما رواه الإمام أحمد عشان بس ما تخش علينا، ولكن اختصارا الطحاوي قال إيه؟ والناسخ هو ما حدثنا فلان عن فلان عن فلان، لأن الإمام الطحاوي من الرواة، واخد بالك؟ ولكن أنا إتماما للفائدة، الحديث في مسند الإمام أحمد، فمن أجل هذا أمليته عليك بتخريجي. ما رواه الإمام أحمد من حديث قتيلة بنت صيفي الجهنية. قتيلة بنت صيفي الجهنية قالت: أتى حبر من أحبار اليهود. وحبر بالمناسبة بفتح الحاء وبكسرها، يقال حبر ويقال حبر، وهي لغة فصيحة فلا تشكل عليك. معايا مشايخ؟ حبر وحبر. قالت: أتى حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أتى حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون بالله. نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، وما ذاك؟ قال الحبر: إنكم تقولون إذا حلفتم والكعبة. إنكم تقولون إذا حلفتم والكعبة. فأمهل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فأمهل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم قال: من كان حالفا فليحلف برب الكعبة. أول السطر. قال الطحاوي: فدل هذا الحديث على أن الحلف بغير الله أصبح منسوخا. فدل هذا الحديث على أن الحلف بغير الله أصبح منسوخا، وعليه فليس هناك تعارض بين هذه الآثار. انتهى كلام أبي بكر بن العربي. تعارض بين هذه الآثار، أول السطر. قال الإمام النووي: تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبير؟ تعليقا على قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبير، ليس هذا حلفا، إنما ليس هذا حلفا، إنما إنما هو كلمة جرت، هو كلمة كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها، كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف. كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف، والنهي إنما ورد، والنهي إنما ورد غير قاصدة غير قاصدة بها حقيقة الحلف، والنهي إنما ورد في من قصد حقيقة الحلف. لما فيه من إعظام المحلوف به، لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به الله تعالى، ومضاهاته به الله تعالى. وقيل يحتمل، كل ده كلام النووي، وقيل يحتمل أن يكون هذا وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله، وقيل هذا يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله، والله أعلم. انتهى كلام النووي أول السطر. والصواب والذي دلت عليه النصوص، والصواب والذي دلت عليه النصوص أن الحلف بغير الله منسوخ، منسوخ. نعم. باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان. قال الإمام مسلم: حدثنا أحمد بن عبده الضبي، حدثنا عبد العزيز بن محمد وأبو علقمة الفروي قال: حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه. قال أبو علقمة: مثقال حبة. وقال عبد العزيز: مثقال ذرة من إيمان إلا قبضتهم. اكتب ما يملى عليه. نعم كتير، معلش استحملني يا ابو زياد، ويعني ولو حبيت تيجي تمل انت واكتب انا يصرف. يلا عنوان: اشكال في بعض الاحاديث الوارده، اشكال في بعض الاحاديث الوارده في اشراط الساعه، إشكال في بعض الأحاديث الواردة في أشراط الساعة. في الصحيحين من حديث معاوية إشكال في بعض الأحاديث الواردة في أشراط الساعة. في الصحيحين من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال من أمتي أمة قائمة، لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية عند مسلم من حديث جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فيقول أميرهم: تعال صلي لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة. أول السطر. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وفي رواية عند مسلم من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، حتى لا يقال في الأرض الله الله. أول السطر. ملحوظة: ليس في الحديث دلالة من بعيد ولا من قريب، ليس في الحديث دلالة من بعيد ولا من قريب على مشروعية ذكر الله بالاسم المفرد، بل الحديث يدل على أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. بل الحديث يدل على أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. انتهت الملحوظة. أول السطر. وجه الإشكال في بين الأحاديث السابقة بين الأحاديث السابقة أن حديث معاوية وحديث جابر يدلان دلالة واضحة على بقاء من يقوم بالحق إلى قيام الساعة، بينما حديث ابن مسعود حديث معاوية وحديث جابر يدلان على بقاء من يقوم بالحق إلى قيام الساعة، بينما حديث ابن مسعود وحديث أنس يدلان على أنه لا يبقى عند قيام الساعة أحد من المؤمنين فضلا عن القائم بالحق. فضلا عن القائم بالحق. عنوان: الجواب عن هذا الإشكال. أن الطائفة المذكورة في حديث معاوية وحديث جابر تستمر على هذه الصفة، التي وصفت بها في الحديث، افتح قوس، وهي القيام بالحق عملا ودعوة، في القوس. إلى أن يقبض الله أرواحهم بالريح اللينة التي تهب قرب قيام الساعة، ويبقى شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. وعليه، فالمراد من قوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتيهم أمر الله أي هبوب تلك الريح التي لا تدع مؤمنا إلا قبضت والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الساعة أي قربها وظهور أشراطها، ويؤيد ما سبق من الأدلة ما يلي. يبقى الذي أملينا خلاصة الكلام، إن الطائفة التي على الحق عملا ودعوة وعلما ستظل كما هي حتى قرب قيام الساعة وظهور بعض الأشراط، يرسل الله عز وجل ريحا أليا من الحرير، فلا تدع أحدا من هؤلاء القوم إلا قبضته، فيبقى شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر عليهم تقوم الساعة، يبقى لا تعارض. طيب الكلام اللي أمليناها عليكم اللي هو خلاصة كلام أهل العلم من أين جاء؟ من الأدلة التي سأمليها عليكم. روى الإمام مسلم من حديث عبد الرحمن ابن شماسة المهري، روى الإمام مسلم من حديث عبد الرحمن ابن شماسة شكل شماسة المهري، المهري ألف لام ميم هاء مشددة رأي معاش محمد المهري، قال كنت عند مسلمة ابن مخلد وعنده عبد الله ابن عمرو بن العاص، فقال عبد الله لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. هم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم، افتح قوس وده من عندنا. هذا الكلام من عبد الله بن عمرو له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي، بس القوس أعرف أن القوس ده من عندنا مش عند مسلم. هذا الكلام من عبد الله بن عمرو له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي لأنه من الغيب. لا، كل من عمل بالحق سواء كان عالما أو يعمل بإيه وليس عنده علم ولكن على الحق، اكتب عندك إيه في القوس خلاص نعم ولا يقال من قبل الرأي، نعم افتح إيه في القوس. فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله، يبقى هنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيقرر ان الساعة تقوم على مين؟ ها؟ على شرار الخلق. فهم قاعدين جه عقبة بن عمرو صحابي وعبد الله بن عمرو صحابي، مسلمة بن مخلد وعبد الرحمن بن شماسة المهري دول من التابعين، واخد بالك؟ فلما دخل عقبة بن عامر قال له مسلمة بن مخلد يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله، افتح قوس عندك ثم اسمعه ما قال عبد الله، افتح قوس ثم اسمعه ما قال عبد الله في القوس. فقال عقبة هو أعلم، هو أعلم، يعني هو أعلم بما يقول، وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي، يقاتلون على أمر الله، لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. يقول عقبة بن عامر هو أعلم، وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله ابن عمرو بن العاص أجل يعني ما تقوله أنت يا عقبة صحيح، ولكن هناك بقية لعلها ما وصلتك، وده اللي احنا بنقوله فائدة تتبع روايات الحديث الواردة في الباب الواحد لازم. قال عبد الله أجل، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضت. قال عبد الله أجل، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة أول السطر. فهذا الحديث قاطع للنزاع مزيل للإشكال فالطائفة التي لا تزال على الحق وعليه، قال العلماء هذا الحديث قاطع للنزاع مزيل للإشكال، فالطائفة التي لا تزال على الحق ظاهرة تستمر كذلك. إلى حين قرب قيام الساعة، عندما يرسل الله تعالى تلك الريح الباردة، الطيبة التي لا تدع مؤمنا إلا قبضت، حتى إذا خلت الأرض من الأخيار ولم يبق فيها إلا الأشرار، قامت عليهم الساعة. أول السطر. ويؤيد ما سبق من هبوب الريح ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم اعمل شرطة كده، والجملة دي بيسمها علماء اللغة جملة اعتراضية. اعمل شرطة بعد ذكر خروج الدجال، وقتل عيسى عليه السلام له، قال صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضت، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضت، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. فيبقى شرار الخلق في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فيبقى شرار الخلق في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فعليهم تقوم الساعة. وفي رواية عند مسلم من حديث النواس بن سمعان، وفي رواية عند مسلم من حديث النواس بن سمعان بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال وصفته، وقتل عيسى له وخروج يأجوج ومأجوج وحصول البركة للناس في زمن عيسى عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة، فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. نرجع للكتاب ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول. باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. نعم. اللي هو أيوة، ما هو فسرها بتأتي الريح أي ساعتهم هم. ماشي. باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. اكتب عندك في الهامش كده: والمراد بالأعمال هنا الأعمال الصالحة، والمراد بالفتن ما يعتري المسلم، والمراد بالفتن ما يعتري المسلم مما يحول بينه وبين الأعمال الصالحة. والمراد بالفتن ما يعتري المسلم مما يحول بينه وبين الأعمال الصالحة من شهوات أو شبهات. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. اكتب عندك. قال النووي: معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة. معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها، قبل تعذرها والاشتغال عنها، قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغرة الشاغلة المتكاثرة. تاني، معنى الحديث الحث على المبادرة بالأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم، كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر. لا المقمر يعني ليل دمس الظلام. نرجع للكتاب. باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد أي ابن معاذ فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. اكتب عندك. معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لمعين، معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لمعين بجنة ولا بنار إلا ما ورد في حقه النص. لا يشهدون لمعين بجنة ولا بنار إلا ما ورد في حقه النص. والصحابة رضي الله عنهم شهد لهم بالجنة من وجهين. والصحابة رضي الله عنهم شهد لهم بالجنة من وجهين. الأول الإجمال والعموم، الأول الإجمال والعموم في قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. الوجه الثاني الخصوص كالعشرة المبشرين وبلال بن رباح وثابت بن قيس، كالعشرة المبشرين وبلال بن رباح وثابت بن قيس وغيرهم. ملحوظة، أما من مات على الكفر مجاهرا به كأن يموت يهوديا أو نصرانيا بعد بلوغه، أما من مات على الكفر مصرا عليه كأن يموت يهوديا أو نصرانيا بعد سماعه ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد سماعه ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه من أهل النار بعينه، فلا شك أنه من أهل النار بعينه. والله أعلم. قال الإمام مسلم وحدثنا قتل بن نسير، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار، فلما نزلت هذه الآية بنحو حديث حماد وليس في حديثه ذكر سعد بن معاذ. وحدثني نعم يسأل أخونا هل هذه الآية يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم نزلت في عام الوفود؟ الجواب نعم، وسبب نزولها كما ثبت عند مسلم والبخاري أيضا من حديث عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة أنه قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، وذلك لما قدم وفد بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر أمر عليهم القعقاع بن معبد، وقال عمر بن الخطاب أمر عليهم الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، فتماريا وارتفعت أصواتهما في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الآية دي مهمة جدا، ورجائي أن تستظهر سبب نزولها حتى تعلم بها أولا وتعمل وتعلم الناس. يخطئ خطأ فادحا من يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر على وفد بني تميم رجلا غير هذين الرجلين اللذين أشار بهما أبو بكر وعمر، لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد، وحاشا أن يؤمر ويأمر أبو بكر برجل خلاف الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل ما في الأمر أن الوفد جاء في عام الوفود في السنة التاسعة كما قال أخوكم، وأراد الوفد أن يرجع إلى محله. طيب يرجع إلى محله لابد أن يكون عليهم أمير عند الاختلاف يرجعون إليه ويسمعون لأمره ويقودهم في شعائر الإسلام. فأبو بكر الصديق تراءى له أن يؤمر القعقاع بن معبد، تراءى له، الوفد موجود وعلم عن الوفد، فتراءى له أن القعقاع بن معبد هذا أهلا لأن يكون أميرا على الناس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه طراء له غير ذلك، فقال لا، الأقرع ابن حبس. فأبو بكر رضي الله عنه قال لعمر: ما أردت إلا خلافي، أنا أمرت القعقاع، ما الذي حملك على الأقرع؟ يبقى أنت أردت خلافي. بشر رضي الله عنهم، ولكنهم من خير البشر بعد الأنبياء. فقال عمر: ما أردت خلافك. الرواية تقول لذلك ابن أبي مليكة يقول في بداية الحديث: كاد الخيران أن يهلك، أبو بكر وعمر، ولا هلك إلا في الدين. فلما حدث هذا وارتفعت الأصوات، أنزل الله عز وجل: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. دايما القاعدة العامة اللي احنا ماشيين عليها الله يبارك فيكم، ان الخطوة الاولى في معرفة تفسير آيات القرآن ان تقف على سبب النزول ان كان للآية سبب صحيح صريح تقف عليه. من خلال الوقوف عليه ان شاء الله سيتضح لك معنى الآية. فهنا من النظر الى سبب النزول أنه لا يحل للمسلم كما قال العلماء في تقديم هذا الوصول أن يقضي أمرا من أمور دينه أو دنياه إلا بعد الرجوع إلى الشرع. يبقى أنا أريد أن أفعل أي شيء أيا كان دين أو دنيا، يبقى لا يحل لي الفعل إلا بعد أن أرجع إلى الشرع. واضحة يا مشايخ؟ قاعدة عامة. أأمل وأهيب بكل طالب علم أن يكون من أولى الناس تطبيقا له. أنا عاوز أروح أحج، شوف الشرع قال لك إيه، واخد بالك؟ انظر وما الطريقة التي تسلكها لحد بيت الله الحرام، واخد بالك؟ أريد أن أتزوج، أريد أن أطلق، أريد أن أعمل، أستقل من عملي، إلى غير ذلك. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن باب أولى أن يكون الرجوع إلى الشرع في أمر الدين، ده من باب أولى. إذا كان في الدنيا لا يجوز البت، واخد بالك؟ طب في الدين من باب أولى. يبقى أريد أن أتعبد إلى الله بعبادة عندي يعني إيه إقبال على الطاعة، والقلوب يعني إيه فيها إيمان شديد، وأريد أن أتعبد إلى الله. الأمر بسيط، سؤال واحد تطرحه وتكون منصفا في البحث عن الجواب. هذا الذي تريد أن تتعبد إلى الله به وردت به سنة قولية أو فعلية أو تقريرية أو أتى به السلف، بس واحدة من الأربعة امض واستعن بالله. لم يأتي حذاري 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 أبدا. علشان كده دايما بنقول ان السنة العملية وفعل السلف الصالح هو الترجمة العملية للنصوص القرآنية. فهذا المتفيهق الذي أفتى الناس بمشروعية ذكر الله بالاسم المفرد الله الله حي حي لطيف لطيف، لو كان خيرا لسبقونا إليه. إيتي بدليل واحد وبقول واحد للعلماء، قالوا بهذا القول ودون ذلك خرط القتاد. ومن أجل هذا لا إعمال للعقل في الأمور التعبدية أبدا بأي حال من الأحوال. يبقى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نريد إخواني معشر طلبة العلم أن نتربى على هذا المعلم، عدم التقديم بين يدي الله عز وجل وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت الآية الأولى والثانية، قال عمر بن الخطاب، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق لا أكلمك إلا كأخي السرار، يعني هوشوشك باللغة العامة. وكان عمر إذا كلمه يستنطقه، ارفع صوتك من استمعك، من الامتثال للنص الشرعي. دائما يا مشايخ رجاء الله يبارك فيكم، أريد مني ومنك أن نراقب أنفسنا فيما نتعلمه من أحكام ومن أداب، وأين نحن مما تعلمناه في سلوكنا، وإن أخفق أحدنا مرة أو مرات ولا بد فلا ييأس، ورحمة الله واسعة وباب التوبة مفتوح. فلما نزلت الآيات وانتشرت، ثابت بن قيس بن شماس احتبس في البيت، احتبس ليه؟ فهم أنك طيب. وكان ثابت بن قيس رضي الله عنه كان جهوري الصوت، نبرة صوته مرتفعة رضي الله عنه. وثابت بن قيس هذا قتل في حروب مسيلمة الكذاب، فلما قتل وانتهت المعركة جاء لرجل من التابعين في المنام قال له: أنا ثابت بن قيس، أوصيك بكذا وكذا، ومتاعي سلبه فلان، إياك أن تضيع وصيتي وتقول إنه حلم ليس بحلم. عشان كده بيقول: ما علم أن أحدا نفذت وصيته بعد موته إلا ثابت بن قيس الوحيد، فوصاه بكذا وكذا. فذهب الرجل إلى أبي بكر الصديق وأخبره بوصية ثابت، فنفذها صديق الأمة رضي الله عنه. فلما فهم ثابت أن رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك، محبط للعمل، انظر لقوله تعالى: لا ترفعوا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، ده النهي الأولاني. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، النهي الثاني، صح؟ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، النهي الثالث. كم ناهي؟ ثلاثة. ثم قال: أن تحبط أعمالكم، أي لألا تحبط أعمالكم. ثم ختم الآية بقوله: وأنتم لا تشعرون. قال العلماء: لما جاء بهذا الخاتمة؟ وكان يأتي: وأنتم لا تعلمون، لا تفقهون، لا تعقلون. لما أتى بأنتم لا تشعرون إشارة إلى أن هذه الأعمال يستهين بها الكثير ويظن أنها لا تحبط العمل، فجاء بقوله لا تشعرون. وكما تعلمون معشر المسلمين أن حبوط العمل نوعان: حبوط بالكلية وحبوط مقابلة. انتبهوا للمعاني ديت كما تريدون. أنا أملي، وكما عاهدت الله بيني وبينه منذ زمن بعيد، لا أخبئ على إخواني أي معلومة جاء مقامها في أي موطن أبدا إن شاء الله. يبقى أن تحبط أعمالكم. الحبوط يا مشايخ حبوط نوعين: حبوط كلي، أي تبطل جميع الأعمال، وهذا لا يكون إلا بالشرك الأكبر. حبوط كلي أي تحبط جميع الأعمال، وهذا لا يكون إلا بالشرك الأكبر. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. الحبوط الثاني حبوط مقابلة، حبوط مقابلة، والمراد به مقابلة السيئات بالحسنات، مقابلة السيئات بالحسنات، فتعظم السيئات فيحبط العمل. حبوط مقابلة، مقابلة السيئات بالحسنات، فتعظم السيئات فيحبط العمل، أي مقابلة السيئات بالحسنات، تعظم السيئات فيحبط العمل. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله، من ترك صلاة العصر حبط عمله، أي أن الإثم المتولد من ترك صلاة العصر يأتي على كل الأعمال الصالحة التي عملها العبد في اليوم الذي ترك فيه صلاة العصر، أي أن الإثم المتولد من ترك صلاة العصر يأتي على كل الحسنات التي فعلها العبد في اليوم الذي ترك فيه صلاة العصر. اكتب جنبها كده: على قول من أقوال العلماء. ومنه أيضا، أي من الحبوط الايه، الحبوط الايه، الكل ولا المقابلة؟ ومنه أيضا قول عائشة رضي الله عنها فيما رواه الإمام أحمد، ومنه أيضا قول عائشة رضي الله عنها فيما رواه الإمام أحمد لأم ولد زيد بن أرقم، لأم ولد زيد بن أرقم: أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، إلا أن يتوب. افتح قوس: وذلك لما تعامل زيد بن أرقم مع أم ولده ببيع عينه. وذلك لما تعامل زيد بن أرقم مع أم ولده ببيع عينه، بيع العينة. قالت له عائشة: قولي له أبطل جهاده. وطبعا هذا لا يقل من قبل الرأي، يعني أن الإثم المتولد من بيع العينة، الأجر المتولد من الجهاد من زيد مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم حياله. متخيلين هذه؟ متخيلين يا أخواننا الأمر ده؟ الجهاد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا عدل له، الذي لما سئل قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده، ثلاث مرات. وفي الرابعة قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تصوم لا تفطر وأن تقوم لا تفتر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال: هو ذلك، هذا الجهاد بطل هدر. لما زيد بن أرقم حصل معاملة بينه وبين أم ولده في غلا، بعته له ب800 إلى العطاء، يعني على المرتب كما يقول العامة، ثم اشترته منه نقدا ب600. عائشة أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده أشكل على بعض الناس وأبطلوا وطعنوا في الحديث، لا ما فيش إشكال. هنا بيسموه حبوط مقابلة، حبوط إيه؟ مقابلة، أو ساعات بيسموه موازنة، يعني حسنات وإيه وسيئات. وعشان كده انظر إلى فقه تبويب صحيح مسلم: باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. نعم، ما أدراك، لعلك تفعل فعلة تتعامل معاملة ربوية وأنت ممن يشار إليك، يقتدي بك خلق كثير، من يتحمل هذا؟ ومن أجل هذا حذاري أن تأمن على نفسك من الوقوع في الفتن أو الشبهات أو الشهوات طالما أن فيك نفس ينبض. نعم، لا ده ملهاش علاقة خالص، احنا هنا اصل القضية ايه؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ميزان حسنات وسيئات. واخد بالك؟ واحنا قلنا ان الحسنة بعشرة امثالها والسيئة بمثلها، هذا اصل، ولكن عظم الحسنة وعظم السيئة. يعني عندنا مثلا إماطة الأذى عن الطريق صدق، صح؟ طيب، ما الجهاد في سبيل الله صدقة. عندنا النميمة ذنب والزنا ذنب، مظبوط. يعني لو واحد نم يكتب عليه سيء، طب لو زنى تكتب عليه سيء، ومن يقول غير ذلك. ولكن عظم السيئة والعقوبة المترتبة على السيئة وعظم الحسنة والأجر المتولد من الحسنة، هذا يختلف باختلاف الحسنات والسيئات، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. نرجع للكتاب. نعم نعم، احنا قلنا بقى إما أن يحبط العمل كله اللي هو الذي فعله الرجل ترك العصر في اليوم، يعني واحد مثلا عمل حسنات في يوم معين وجه ما صلاش العصر، قال لك الإثم المتولد من ترك صلاة العصر يقضي على كل الأعمال الصالحة التي عملها في هذا اليوم. نعم. نعم. وسعد بن معاذ مات في غزوة الخندق، هذا إشكال سأتيك بجوابه إن شاء الله. حاضر. قال الإمام مسلم: وحدثنا هريم بن عبد الأعلى الأزدي، حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يذكر عن ثابت بن قيس عن أنس، عن ثابت بن بناني عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية واقتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ وزاد: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الوقت المتبقى إلى المغرب نقضيه في الأذكار الشرعية، نصلي المغرب إن شاء الله، وبعد إذنكم نأتي بدرس السيرة بين المغرب والعشاء، وأما بقية الدروس مختصر الصواعق ورفع الإشكال فنأتي بهم بعد العشاء إن شاء الله. فالله سبحانه وتعالى بسط لنا في الليل فنأخذ منه على قدر استطاعتنا. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.